بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عن الإمام الحادي عشر من كوكبة الإمامة العسكري عليه السلام قال: سيأتي زمان على الناس وجوههم ضاحكة مستبشرة وقلوبهم مظلمة متكدرة، السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة، المؤمن منهم محقر والمنافق بينهم موقر. الإمام العسكري قبل ما يربو على 1200 سنة يقدم لنا هذه القراءة الاجتماعية التي يثبت من خلالها سلام الله عليه أن لهذه المدرسة، وأعني بها مدرسة أهل البيت عليهم السلام، القدم الأولى وقبس السبق في وضع أصول مدرسة علم الاجتماع والخلوص إلى النتائج على أساس منها، لا كما يتوهم البعض من جعل هذه القضية واحدة أو أسس هذا العلم من حسنات ابن خلدون في مقدمته في قراءة ونقد المجتمع. ولو أننا نذرنا أنفسنا لاستنطاق النصوص الصادرة عنهم عليهم السلام لوجدناها متكفلة على مستوى التأصيل والتفريع لكل ما جاء موصوفا بصفة العلم، مضافا إلى مدرسة البيت، أي مضافا إلى مدرسة الإسلام. ولا غرابة، لأن الوحي نزل في بيوتهم والتأصيل جرى على أيديهم والتفريع أخذ الكثير من المسارات على أيدي أتباعهم. هذا الحديث الشريف قدم لنا قراءة فيها شيء من الاستشراف، على أنها لا تمتنع في أن تكون أيضا استنتاجا عمليا لواقع كان أعطاه الإمام القدرة على الابتعاد كثيرا فيما يستوجب الانطباق. وهذا شأن الكثير من النصوص الصادر عن أهل بيت العصمة والكرامة بيت محمد وآل محمد. ولا يعني هذا بالضرورة أن الإنسان يبقى رهين لمجموعة من القضايا التي ترسم سقفا معينا ليجعل منه قدرا لا يخرق وواقعا لا يبدل، بل على العكس من ذلك تماما، يفترض في الإنسان الواعي أن يأخذ من تلك النصوص ما يجعل منه دافعا ومحركا للحيلولة دون وقوع المحذور أو وضع الحلول الناجعة لرفع ما وقع منها. من هي الجهة المسؤولة عن هذا الأمر في مساحة التغيير؟ إنها النخبة الصالحة من أبناء الأمة، وهذا أمر ثابت في مسار البشرية، فكل من تقدم من المجتمعات والأمم كان للنخبة الصالحة في أوساطهم الأثر المباشر في التصحيح من الكثير من الإعوجاج الذي كان يسود أطراف كثيرة من مساحات تلك المجتمعات. وربما واجهت تلك النخبة من أبناء الأمة الكثير من الاعتراض والمزاحمة بل والمنازلة في ميدان الوغى، وسفك الدماء، وشرح الأنبياء، واستؤصل الأوصياء، وطورد الأولياء، وحبس من حبس، وعذب من عذب، لكن النتيجة بقيت تبقى كلمة الله هي العليا. لذلك أين رموز تلك الأمم في الخبث والشيطنة؟ من رموزها في التصحيح والتغيير. عندما نذكر هؤلاء نذكرهم في مساحة التعظيم والتجلة والتكريم، بينما عندما نذكر أولئك إنما نكيل إليهم الكثير مما يكون بمقدورنا أن نكيله عليهم، وما ينتظرهم يوم الحساب أكبر من ذلك بكثير. هذه النخبة الصالحة لابد لها من أركان تشيد على أساس منها بنيانها، لتفرز بعد فترة في وسط الأمة على أنها بين معقوفتين النخبة الصالحة، وما يصطلح عليها اليوم بالفئة الرسالية في وسط المجتمع، أو من بيدها زمام الحراك في وسط الأمة. الأمر الأول من الأركان التي لا بد من تأسيسها والبناء عليها الانتماء الديني الصحيح والمبني على المعرفة الصحيحة، وهذا ركن أصيل لا يمكن لأي أن يرفع يده عنه. لذلك عندما نقرأ حركة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في أيامها الأولى كانت تصب جهودها على هذا الأساس، تأصيل الانتماء الديني وفق القواعد والضوابط الصحيحة، فهو يثبت الوحدانية لله وينفي ما عداه، ويثبت هذا الشيء في وجدان الإنسان المسلم ليجعل منه قاعدة انطلاق لما هو المترتب عليها. الأمر الثاني بعد أن يترسخ هذا المبدأ، هذا الركن الأصيل في حياة الإنسان، وهو أن يتعرف على أصول دينه عبر الطرق الصحيحة التي أفرزتها تلك المدرسة التي لم تعرف إلا ما يؤمن للإنسان صلاحا، هو الشعور بالمسؤولية تجاه العقيدة الحقة، وهذا ما نحن أيضا في مسيس الحاجة له هذه الأيام. العقيدة الحقة هو ما وصل إلينا بطريق معتبر، سواء كان فيما يرتبط بأصول الدين الخمسة وما يتفرع عليها، أو ما يكون له الأثر المباشر على تفريع الفروع عن أصولها، وما يؤمن لها حراكا ثم ما يؤمن لها حفاظا، وهذا لا نلمسه إلا عند أناس لديهم القدرة الكافية على إعمال العناصر المشتركة في استنباط الأحكام من أصولها، وهذا يتوفر بالدرجة الأولى في من وصلوا إلى درجة الاجتهاد، ولا أقل عرف عنهم هذا المقام السامي. وبطبيعة الحال الطائفة في هذا الجانب لديها الشيء الكثير، حيث أن باب الاجتهاد شرعت أبوابه بما هو المعتقد عندنا منذ زمن النبي الأكرم محمد. وذلك من خلال تلك الوصايا التي كان يدرجها على المتولي أو رافع الراية في غزوة أو حركة أو سرية أو ابتعاث إلى صقع آخر، وهذا ما نلمسه مباشرا في حياة علي عندما أشخص إلى اليمن، وفي حياة زيد عندما أشخص إلى أطراف المدينة في الشمال. ودونك الكثير من الشواهد التي يطول بها الاستعراض، بالنتيجة الشعور بالمسؤولية تجاه العقيدة الحق أمر مهم وأساس وحساس. وحيث أن المسافة بيننا وبين المعصومين باتت طويلة أكثر من 1400 سنة، فلا إشكال ولا غرابة وليد الظلم المنصب على الطائفة الذي ترتب عليه جهل في الكثير من الحقب الزمنية، والفقر والفاقة والخوف وهو أخطر العناصر، استوجب أن يشيع في أوساط مجتمعاتنا مجموعة من القضايا التي لم يؤصل لها بطريق صحيح، لذلك بني عليها بناء أعوجا في مجموعة من المواقع. وقتها نسأل أيها الأحبة، هل من الصحيح أن يبقى الإعوجاج على حاله، أو لا بد من التغيير وإن كان ذلك يدفع الكثير من الضرائب؟ بعض يقول يبقى الأمر على ما هو عليه وندع للأيام حكمها، وبعض يقول لماذا لا تحصل مبادرة، لماذا لا يؤخذ بزمام المبادرة في مسار التغيير، وماذا ننتظر، هل ننتظر وقتا وفرصة أفضل من هذا؟ وقسم آخر يقول لماذا لا نحدث حالا من المزاوجة، بحيث نصطفي المسار الذي اختطه الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه الصدر الأول من خلال مدرسة المرحلية، المرحلية في البلاغ والمرحلية في التغيير والمرحلية في أكثر من مسار ومسار. وربما يكون لهذه المدرسة أيضا ما لها من الانبساط على الواقع، ولكن أيضا من حقنا أن نسأل ما الذي قدمته هذه المدرسة، وما الذي ترتب عليها من آثار وهي تتجاوز النصف القرن من الزمن من عمرها؟ هل أحدثت ما كان هو المرتجى والمبتغى والمتوخى، أم أنها لا زالت تبقى في حدود طي النظريات التي لا تستطيع أن تفرض وجودا على الواقع؟ هذه العقيدة إذا ما بنيت على أصل من المعرفة وتشكلت تحت عنوان الحقة تدفعنا إلى عنصر ثالث لا يقل أهمية، ألا وهو العمل بكل معطيات الشريعة الخالدة. ونحن نعرف جميعا حيث أننا أبناء هذه العقيدة وأتباع هذه المدرسة، نحن انتماؤنا إسلامي أول وبالذات، نعرف جميعا أنها تشق مسارين أو تخطط خطين أمام الإنسان الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الخط الأول هو الخط العبادي الذي يربط الإنسان بالمطلق، يربطه بالمبدأ. والعبادة أيضا لها تفريعاتها، وهي تشكل القسم الأول من بناء التشريع. صلاتنا صيامنا حجنا خمسنا زكاتنا أمرنا بالمعروف نهينا عن المنكر جهادنا بلساننا وما وراء ذلك والمصاديق كثيرة أو العناوين كثيرة. كلنا علينا أن نسأل كيف نتعاطى العبادة ونخطط هذا، كيف نتعاطى العبادة ونسير وفق هذا الخط الذي خطته الشريعة لنا لنعيش قربا وقتها يترشح علينا حالة من اللطف والأنس والإشراق، على أساس منها نبصر الكثير من الحقائق من حولنا. لذلك أصحاب السير والسلوك والعرفان إنما اتخذوا من هذا الخط مسيرا لهم للوصول إلى الذات المطلقة، ابتعادا في الكثير من الأحايين عن عوالم الكثرة المغرقة بالإنسان في جانب المادة. على العكس من ذلك، عندما حاول البعض أن يعيش عالما من الكثرة ربما أغرقه في أتون استعصى عليه أن يتخلص من إرهاصاته وإفرازاته. المسير الثاني أو الخط الثاني الجانب المعاملي، وهو الجانب الذي لا يحظى منا بكثير اهتمام مع شديد الأسف، بل ويأتي في الكثير من الأحايين على حساب الخط الأول حتى يفرط الإنسان في الخطين وهو لا يشعر. أقول لكم تصوروا عندما يأتي لأحدنا اتصال هاتفي ويحمل هذا الاتصال الهاتفي محاولة لتصحيح مسيرة سار عليها شخص سواء كان رجل أو امرأة، وهو يرغب في تصحيح ذلك الإعوجاج. مثلا قضاء 30 سنة لم يصلي بالمطلق، وهو يقول أنا مسلم وأنا شيعي من أتباع مدرسة أهل البيت. هذا أمر ربما يكون فيه شيء من القسوة عند الصراحة والنطق به، لكنه موجود. لا صلاة بالمطلق، لأنها صلاة محكومة بالصحة أو بالبطلان، لا صلاة. وعندما تسأل يقول كنت أعيش في بيئة أصلا لا تعرف إلى الصلاة طريقا، يعني المشهد أسوأ. الشيء يفطر القلوب، لكنها الحقيقة المرة التي ما لم نصرح بها ونحاول أن نوجد الحلول لها ونلتفت أساسا للتصحيح ربما نبقى نراوح مكاننا. إذا كان الأمر قبل 25 سنة، يعني لم تكن المغريات بهذا القدر الموجود اليوم، ولم يكن الاستعمار الثقافي والغزو الثقافي فرض نفوذا كما فرضه اليوم، بحيث حرف الكثير من الأفكار ولوث الكثير من العقول وصادر الكثير من المكتسبات. هذا في جانب عبادي. لو كان الجانب المعاملي السليم لما آلت النوبة على تحطيم الجانب الأول، وهو الذي لا يدفعنا مالا. الجانب الأول لا يدفعنا، الصلاة لا تدفعنا مالا، نحن نصلي وننصرف ونصوم وننصرف، وكثير من العبادات نؤديها دون أن ندفع عليها ثمنا. في الجانب المادي الجانب صعب، والقضية خطرة جدا جدا، حتى لا أطيل في التفريع على هذا الكلام. هذه الأركان الثلاثة إذا تمت، الاعتقاد الصحيح والانتماء والعمل، وقتها يفرز لنا نخبة. هذه النخبة من هي؟ هي التي تحقق فيها هذه الأركان الثلاثة. ثم نسأل لماذا النخبة المصطفاة في وسط الأمة؟ لماذا لا يكون الخطاب شموليا؟ نحن نتمنى أن يكون المجتمع من أوله إلى آخره برجاله ونسائه، بكباره بصغاره، بمتعلميه وغير متعلميه، بمثقفيه وغير مثقفيه، ممن يشكلون مساحة النخبة، ليكون الخطاب منبسط على الجميع. هذه البغية. أصلا كان النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يسعى إلى ذلك منذ اليوم الأول. كنتم خير أمة أخرجت للناس، اصطفيت بهذه الرسالة اصطفيت بهذا الموقع، اصطفيت بهذا اللسان، ثم أفضل من هذا وذاك أنها اصطفيت بمحمد وآل محمد. السبب في اختيار النخبة لأنها رائدة التغيير في مسار الأمة، ما من أمة حدث فيها تغيير إلا وكان على أيدي النخبة من أبنائها، ودونك جميع حركات التحرر على وجه الأرض في القديم والحديث إنما تحصل على أيدي النخبة على الطليعة من أبناء الأمة، لأنها تشكل الضمان الأكيد لكل تغيير، لأنها عندما تتحرك على أساس من معرفة وعلى أساس من روح انتماع وعلى أساس من تعاطي في ميدان العمل، العناصر الثلاثة، لذلك هي نخبوية، لذلك هي مصطفى. ما على الإنسان إلا أن يعرض نفسه على هذه الأركان الثلاثة، فإن كانت مستقرة في ذاته فهو من النخبة، ولا يحتاج إلى توقيع وإمضاء لا من مرجع ولا من وكيل ولا من جهة دينية ولا من أي جهة. وأما إذا كان يتخلف لديه أو يتزعزع لديه أحد هذه الأركان فهو أيضا يحكم على نفسه ولا يحتاج إلى إمضاء وتقريع من جهة. فالضمانة للمكتسبات إنما يدور رحاها على أساس من هذا القطب، قطب النخبة في وسط الأمة، وهم هؤلاء أيضا المحافظون على حقوق الأمة من الضياع والبعثرة. هنالك مجموعة من الحقوق تفرض واقعا في حال وجودها بين أيدي الأمة، وهنالك حقوق لا تزال بعيدة المنال عن أيدي أبناء الأمة. الكثير من الناس ربما لا يلتفت إليها لقصر المعرفة تارة أو عدم الرغبة في المطالبة تارة أخرى، وفي هذا تضييع للحقوق وتضييع لما ينبغي أن يكون من أول الأولويات التي يفترض أن يتحرك الإنسان في سبيل تحصيلها. نحن لا نندفع في تحصيل مقدمات ما يمكن الوصول إليه من نتاج إلا في جانبنا المادي، فلو تعثرت معاملة مادية بأيدينا تمحلنا لها الكثير من الطرق والوسائل لنصل إلى نتيجة، غير أننا عندما نفتقد مكسبا من الحقوق التي يفترض أن تكون بأيدينا فإننا نتخلى في الكثير من الأحايين. والسر يكمن أولا وبالذات عدم الرغبة في تقديم أقل القليل من الضريبة، وهذا الداء الذي بعد ربما لم يشخص في الكثير من مساحات المجتمع هو الذي يفتك بنا منذ قرون وحتى يومنا هذا. حفظ المكتسبات العامة الوطنية وما إلى ذلك من الأمور هذه موجودة بأيدينا. وأنا عندما قمت بزيارة المدرسة أو المدارس الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية كان التأكيد على هذا الجانب بإلحاح من مدراء المدارس الثلاث. أيها الإخوة، المدارس، المطارات، المستشفيات، الجوامع، المرافق، كلها من المال العام، كلها من أجل خدمتي وخدمتك وخدمة المؤمنين وخدمة الناس من أبناء هذا الوطن ولكل إنسان في وطنه. هنالك تعدي واضح وصارخ على مرافق المدارس التي لم تبنى إلا من أجل أبنائنا ومن أجل سعادة مجتمعاتنا ومن أجل الأخذ بنا إلى ميادين المزاحمة والسبق في مساحات العلم والمعرفة، كما نحافظ على بيوتاتنا الخاصة من المفترض أن نحافظ على المدارس. وصدقوني إن لم أقل هي أهم فلا أقل هي مساوية، وأنا أهمس في آذان الأبناء من أبناء الابتدائية والمتوسطة والثانوية أن مرافق المدارس أمانة بأيديكم، هل يقبل واحد من أبنائنا أن يكسر زجاجة من زجاجات نوافذ منزله؟ هل يقبل أحد منا أن يتجاوز أحد على مصباح من مصابيح السور في بيته؟ إذن ما هو المبرر وما هو المسوغ لتحطيم ممتلكات عامة مثل المدرسة؟ هذه دارنا الثانية، دارنا الثانية، بيئتنا الثانية، منطلقنا إلى العوالم الأخرى، حزام الربط بين الأسرة والمجتمع في أوسع ميادينه. علينا أن نلتفت إلى هذا الشيء ونزرع، يعني مثل نوصي أولادنا لما يروحوا المدرسة يلتفتوا إلى أنفسهم في هذا الجانب، أيضا نزرع في داخلهم أنكم تخرجون من بيتكم إلى بيتكم، ما ترى تروحون المساحات بعيدة، لا، إلى بيتكم. أيضا هنالك عبث بالإحداثيات التجميلية للمدينة، هذا واضح، التعدي على الأشجار، سهر بالليل ثم تعدي على تلك البيئة التي يراد منها أن تضيف جمالا على بيئة هذه الحاضرة الطيبة، هذا موجود في العجير، الشيء واضح وبين، ينبأ عن ثقافة متدنية، ينبأ عن أشياء عجيبة غريبة، أحيانا حتى عن عقد عند البعض، هذه ليست ملكا لجهة معينة حتى جهة رسمية، وإن كانت هي التي تعاقب وهي التي تجازي، ولكن هذه ملك لي ولك، علينا أن نحافظ عليها، علينا نقدم صورة ونرسم صورة جميلة للآخرين. يعني يجيب الإنسان يذهب إلى الدول الغربية يجد التزام غير طبيعي بمبادئ الإسلام وهم لا يعتقدونه دين، قانون وانتظام، ومو مسألة عقوبات، مسألة تربية وتنشئة منذ الصغر، حديقة البيت، حديقة الشارع، الحديقة العامة على قدم وساق، عنده في ميزان واحد. القفز على المقررات الرسمية اليوم أصبح واضح وبين أيضا، وهذا قد يؤدي أحيانا إلى إتلاف الأرواح، ناهيك عن بعثرة الأموال. السبب شنو؟ التجاوز والقفز على حدود القانون، وأحيانا نتعاون على أساس منه، ومع شديد الأسف أحيانا نعلم أن القضية خاطئة 100%، ونحاول أن نبحث لطريق ومخرج ومنفذ للتخلص منها، حتى نحرج أحيانا بعض الأشخاص في زجهم في بعض القضايا التي أحيانا لا نقرأ منها إلا طرفا من المشهد، والحر تكفيه الإشارة، لا أحتاج أضرب أرقام ومصاديق. التجاوز على الممتلكات العامة أحيانا يكون فيما يرجع إلى بيت المال، وهذا واضح وبين وموجود، احنا نشوفه. الأمر الثاني يكون أيضا ممتلك عام تحت مسمى عنوان الوقف، وهذا مقرر رسميا ومقرر أيضا شرعيا، مؤسس له أسسه، وقف عام يستفيد منه العامة من الناس، التعدي عليه بصور كثيرة. قسم من صور التعدي هو عدم المحافظة على الوقف، بحيث ما هي إلا سنيات، وإذا الوقف تحول إلى ملك حر دون المراجعة إلى الجهة المسؤولة أولا وبالذات، ألا وهي الجهة الشرعية، بل أكثر من ذلك يسأل صاحب من له اليد على الوقف هذا السؤال، متى يمكن التصرف في الوقف، في بيعه، في تبديله، فيجاب إذا تلف الوقف، فيسرع في إجراء المقدمات لإتلافه. تصوروا أن يفتعل الإنسان حريقا في وقف، ما عسى أن يكون أكبر من هذا التصرف في الممتلك العام، هذا موجود. أن يسعى إلى قطع الماء كي لا يصل إلى الشجر ثم يموت، تموت تلك الفروع وتبقى الأرض جرداء، ليراجع فيها وكيلا من الوكلاء ثم يعطى الإجازة وفق أن حسن الظاهر كاشف تعبدي، حسن الظن في الإنسان المتولي، هذا موجود. وفي هذا تجاوز، إن كان الوقف لله فهو تجاوز على حق من حقوق الله، إن كان الوقف للمعصومين تجاوز على حقوق المعصومين وبالنتيجة تجاوز على حدود الله، إن كان وقف على الذرية تجاوز على حقوق الذرية. ماكو فرق أن واحد يعطيك لذرية معينة 1000 ريال 100,000 ريال ثم لا تنفذها في جهتها، وبين أن يكون بيدك وقف ثم تتصرف فيه على نحو الجهة السلبية، هذا أيضا موجود. وربما يتصور البعض أن الكثير من هذه الأمور لا تحدث إلا من أناس لا يحملون الالتزام الديني، وإلا الإنسان الملتزم المتدين، إحنا نقول يعني هو إنسان متدين ملتزم، غريب أصلا هذا الشيء يصير. لا يصير، لأن مقياس التدين عندنا مقياس خاطئ، مقياس التدين اليوم خاطئ. الأكثر ترددا على المسجد عندنا متدين، الأطول لحية عندنا متدين، الأكثر زيارات عندنا متدين، الأكثر عندنا متدين. هذا ليس بالضرورة، قد يكون حليق اللحية وأطهر من 1000 و1000 إنسان ممن طالت لحاهم حتى وصلت إلى أقدامهم، هذا واضح. والإنسان الذي يقرأ قراءة صحيحة ويكون منصف مع نفسه، هذا هو الواقع. في الزمن السابق لا تقبل شهادة حليق اللحية لأنها تكشف عن حالة من عدم التدين والالتزام، وكأن الله صب دينه فقط وفقط في هذه المفردة لحية، بينما ترد الكثير من الشهادات من هذا النوع، تقبل كثير من الشهادات على أنها أصحاب لحى مرسلة. هذا موجود. رحم الله الشيخ البهائي يقول: لا يغرنك من المرء قميص رقعة. بعض أحد بناء أن الدين ثوب مرقع، بناء أن الدين وهكذا، أو إزار فوق كعب، أو فوق كعب الساق منه رفعة. أول زمن الأول من شوفون واحد ثوبة طويل قال أوه رايح فيها، هذا بين عليه رايح فيها، لازم يصير ثوبة فوق الركبة، يا الله أنه هو يصير خوش آدمي. هذه ابتلابها بعض الجهات حتى على مستوى الدين، صار يتاجر بها، الأكثر دينا الأقصر ثوبا، الأكثر دينا الأطول لحية، حتى وضعت رواية: لا يكمل إيمان الرجل حتى تلتقي لحيته بطرف ثوبه الأدنى. صوروا شوفوا أن يلتقون، الله العالم، أنا ما أقدر أقول أكثر من شذيب. هو هذه الصورة الثانية، الصورة الأولى أن يكون الثوب مرقع، الصورة الثانية لا والله ثوب رافع شوي مقصرة، روح الخياط أول مرة يقول له طولك 152 سنتيم، مرة ثانية قال له لا نزلها شوي 3 سنتيات، بعدها 4 سنتيات، موجودة. أو جبين لاح فيه أثر قد قلعه، يقول هذا مو وليد صلاة ليل، هذا وليد مدعكة محركة على جبهته 60-70 مرة، وهذا هم شهادة حلوة ومقبولة، يشهد على هلال ونفطر وعلى حريم وتطلق، وعلى واحد يبي يدين ويجيب له، منين يجيب له اخوه؟ والله بيجي يدين من فلان آدمي، بيقترض من فلان آدمي، وما يجيب له ناس محلق لحيهم، يدور له ناس اصحاب لحى طويلة وسجدة موجودة، ما فيك تقول لا والله، فيك تقول لا. والمشهد يزداد سوءا إذا كان بعد رجل دين دارس لك كم كلمة بالحوز، هذه طامة كبرى مصيبة. ولا تحكي يا سيد محمد رضا، اسكت. ولدى الدرهم، هنا الامتحان، هو ما رقع ثوبه لين تعب، ما قصره لين داخ، ما حك في جبهته لين صار له اثر سجود. تعال شوفه عاد في ميدان العمل في الامتحان، شوف لوين يروح. ولد الدرهم فانظر، شوف وين رايح هذا. لما يصير بينك وبين معاملة على بيع، على شراء، على اقتراض، على خدمة معينة، على إيصال أمانة، فانظر غيه أو ورعه، شو تكشف عنه؟ شو تكشف عنه؟ عن أداء الأمانة، عن كذب الحديث، عن خلينا نشوف هذا الشيء. الحديث الشريف حتى أبين لكم الوضع، أن احنا ما الحكي نجيبه من قريب من بعيد، هذه مدرسة أهل البيت، وعندما تقول لنا هذا الشيء حتى تنبهنا على الخطر المحدق. يقول الإمام الصادق من آل بيت محمد، كما في روضة المتقين، من العلماء من يرى أن يضع العلم عند ذوي الشرف أو الثروة والشرف. يقول ما لازم الناس العاديين، لا لازم ناس كبارية ولا ما نتحكى. سيد محمد رضا رقم في المعادلة هم حتى عزيمة يكون ما ينعزم من سائر الناس، لابد من ولا ما استجيب، ما عندي استعداد لأني رقم أن أستجيب دعوة الفقير، أن أعزي الفقير في مصابه، أن أبارك له في فرحه، ناهيك أن أضع العلم بين يديه. يعني كأنما خل الناس في حالهم، نايمين ليش تقعدهم؟ من حدك، من دفعك على هذا؟ خلي الناس في حالها. ولا يرى له في المساكين وضعا. شنو نتيجة هذا رجل الدين اللي بهالمثابة أو الإنسان النخبوي في وسط الأمة ولو لم يكن من رجال الدين؟ شو يقول الإمام الصادق؟ يقول فذلك في الدرك الثالث من النار. خوب، بناء على هالحديث احنا والله ما نبي الله سبحانه وتعالى يحشرنا في هذا الدرك، تحملين احنا ما يخالف، خلي يصير حكي يمين يسار، لكن ان نصير في الدرك الثالث والجيران معروفين. الواحد متى يقدم على ارض ويشتريها؟ لما يعرف جيرانه منهم، ممتلكات عامة، ناس أقاربة، ناس بعيدين عنا، ناس متدينين، ناس غير متدينين. هذا في الآخرة نفس الشيء. في الجنة لابد الواحد يشوف المخطط اللي يبي يروح له ويقعد فيه، جيران الحسن والحسين. الله، ما حصل له على الأقل من الصف والمصطفى من الصحابة الطيبين الذين ضحوا بالكثير، ما حصل له، شوف له مخطط ثاني. على الأقل العلماء الأتقياء الصلحاء يصير في المخطط، يقول له من جارك في المخطط في الجنة؟ قال له والله الشيخ الطوسي رضوان الله، شيخ الطائفة، جاري المحقق الحلي، جاري الشهيد الأول، جاري صاحب الروضة، جاري فلان فلان من العمالقة. كلش ما حصل له، على الأقل جاري من المؤمنين اللي يشهد لهم بالإيمان، ولا يصير زحزح عن الجنة وقرب من مساحة النار، هذه بعد طامة كبرى، ولو صارت بعد ولابد منها، هي سبع طبقات جهنم، عمارة من سبع أدوار، حفرة من سبع طبقات دركية. الإمام عليه السلام يقول هناك طبق مخصص لهذه النمرقة من الناس، هذه النمرقة من الناس تتحرك في هذه المساحة. الإمام الصادق عليه السلام حديث ثاني أيضا، تجدون من شر عباد الله يوم القيامة. من هو أشر الناس يوم القيامة؟ اللي ما يصلون وبس، اللي يعيش عمره قادر وما يحج وبس. شوف الإمام شو يقول لنا، شوف المعصوم وش يقول لنا. تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذي الوجهين، ذي الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخر. يمك مرحبا سيدنا، سك الله بالخير مولانا، وما يمديك تعطيه ظهرك إلا ألف سكين، ألف مدية، ألف نصل يقصل في ظهرك. عند استعداد يحب راسك، لأنك ما عنده مانع يطعنك من وراك. وهذا في مساحة الجميع، في مساحة الجميع. حتى تشوف الواحد قاعد في الجلسة يقول له أنت ليش أنت مطول لهذا الساعة؟ قال أخاف أطلع ويأكلوني، خلنا أطلع آخر واحد على الأقل سالم على نفسي. قل له مشكلة أنت طايح حماتا في نفس المستنقع. هالشعور يعني حظيرة، شنهي حظيرة ذئاب. الإمام يقول عليه السلام ليس العبد، لبئس العبد عبد يكون ذي وجهين وذي لسانين يطري أخاه شاهدا. جدامه خوش آدمي، لا والله مدرس خوش، يقول له عيالي ما يصرون إلا عنده خوش، لو يأخذهم قطوعة من الابتداء إلى والله نور على نور. في العمل نفس الشيء، رجل الدين نفس الشيء، يمدحه. ويأكله غائبا، بس يدير بوجهه، يشيح بوجهه عنه، شوف شو يصير. هذا ما يوقف عند هذا الحد، إن أعطي حسده، جاءت ترقية في الوظيفة بدأ يشتغل عليه، هني يبين وجهه ولا وجهين. طالب علم الله عطاه جاه في الأمة في المجتمع، بدأ الحسد دي يرجعك إلى بوجهين. وهكذا. وإن أبتلي خذله، يوم أن عدلوا بالسلامة وما في مزاحمة، الأمور طيبة، تخش آدمي بعدين لا. هذا له حل، وحله بسيط جدا جدا جدا، ولكن هذا ما ننتظره في الأسبوع القادم إن شاء الله.